ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش: هل تشعل الإجراءات الإسرائيلية التوترات في الضفة الغربية؟ أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن نشر إسرائيل 23 كتيبة عسكرية في الضفة الغربية يعتبر إعادة احتلال لها بالقوة، وذلك بعد أن أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد نشر كتائب تابعة للجيش الإسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية عشية أول يوم من أيام شهر رمضان. وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان إلى أن إسرائيل نشرت ما يزيد على 750 حاجزاً عسكرياً في طول الضفة الغربية وعرضها، بالإضافة لآلاف الكتائب والفرق الشرطية التي تجتاح مدينة القدس. وحذرت الخارجية من أن هذه الممارسات الاستفزازية التصعيدية من شأنها إشعال توترات جديدة في الصراع، لافتة إلى أن هذه الحواجز العسكرية تستخدم لفرض مزيد من العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني. فهل تشعل الإجراءات الإسرائيلية التوترات في الضفة الغربية؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة. البداية من الضفة الغربية، ومعنا من نابلس الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ محمد سليم. مرحبا بك معنا سيد محمد. وسؤال حلقة اليوم: هل تشعل الإجراءات الإسرائيلية الأمنية التوترات في الضفة الغربية؟
بالتأكيد هناك مضايقات كثيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بمنع المصلين الفلسطينيين مثلا بالذهاب إلى شهر رمضان في المسجد الأقصى لأداء الصلاة. هناك تضييقات كبيرة جدا من ناحية مثلا الكاميرات التي وضعت في داخل ساحات المسجد الأقصى، تقييد الأعمار في الدخول بشكل أو بآخر، انتشار الحواجز العسكرية داخل مدن الضفة الغربية، منع أيضا إيصال مثلا المقاصات بشكل كامل للسلطة الفلسطينية لصرف الموظفين في رواتبهم. أيضا هناك أزمة العمال الفلسطينيين الذين لم يستطيعوا فعليا الدخول إلى داخل فلسطين المحتلة. كل هذه الأمور تشكل نوع من التحدي الكبير جدا لدى المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية. ضف إلى ذلك ما يحدث في قطاع غزة بشكل أساسي من عمليات الدمار وعمليات الإبادة الجماعية، وهذه المشاعر الإنسانية التي تبقى بشكل فعلي في هذه الفترة في رمضان.
لماذا لجأت إسرائيل إلى هذه الإجراءات في هذا التوقيت؟ وأتحدث عن نشر 23 كتيبة إسرائيلية في الضفة الغربية.
يعني هذا الأمر يعني يعتقدون فعليا كل التقديرات في الجانب الإسرائيلي، سواء المخابرات أو الشباك أو التقديرات السياسية عندهم، أن الضفة الغربية في حالة توتر كبير جدا وفي حالة انفجار في أي لحظة. يعتقدون داخل الكيان الصهيوني أن هذا المواطن الفلسطيني فعليا أو تقديراتهم أن سوف تكون هناك مثلا هجمات كبيرة جدا في هذا الشهر الفضيل، لأنه يتعلق بالمشاعر الدينية والعاطفية وعمليات الصوم وما يحدث في قطاع بشكل أساسي في قطاع غزة. أيضا ما وجهته حركة المقاومة الإسلامية حماس من أن هناك يجب أن تكون ردة فعل معينة خلال فترة الشهر الفضيل. فلجأت القيادة الأمنية والسياسية لاتخاذ هذه الإجراءات تحسبا لما يمكن أن يحدث من مفهوم انفجار الضفة الغربية في هذا التوقيت.
إذن ما هو تقييم حضرتك لقرار نتنياهو بمصادرة قرارات اقتحام المسجد الأقصى من وزير الأمن ومفوض عام الشرطة؟
يعني هو نوع من تقييد الصلاحيات لبنغفير. بنغفير يسعى فعليا إلى توتير الأوضاع في الضفة الغربية. يعني نرى كثيرا السياسات التي نفذت الضفة الغربية من عمليات تشريع عمليات الاستيطان، المطالبة بقمع الفلسطينيين أكثر، المطالبة بعدم إعطائهم الحرية في مناطق الضفة الغربية، المطالبة أصلا لإسقاط مفهوم السلطة الفلسطينية وتعزيز الاستيطان في مناطق شمال الضفائر الغربية وأيضا تعزيز الاستيطان داخل قطاع غزة بشكل أساسي. هذه الممارسات فعليا يحاول ترسيخها بن غفير في المسجد الأقصى المبارك من ناحية التضييق بشكل أساسي واقتحامات المسجد الأقصى. وممكن لهذه الأمور فعليا أن تؤثر بشكل فعلي على عواطف المسلمين وعواطف العالم والمجتمع الإسلامي بما يمكن ما يحدث من ردة. لذلك لجأ نتنياهو فعليا إلى تقرير صلاحيات بن غفير، وهذا ما نصحته أصلا بالأجهزة الأمنية سواء الموساد أو التخبيرات بشكل أو بآخر في هذا الشأن.
لكن هل يشير هذا إلى فقدان نتنياهو الثقة في وزير الأمن في حكومته؟
ليست هي ثقة بقدر ما هي مصالح معينة لهذا المجتمع، مصالح لنتنياهو بشكل أساسي. نحن ندرك فعليا الأزمة الداخلية الموجودة داخل الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لغاية اللحظة فعليا بعد مرور 76 عام من وجوده ككيان في هذه المنطقة لا يوجد له دستور قانوني. يعني هذا الدستور القانوني يضبط مثلا أفعال بن غفير، يضبط مثلا أفعال كل المجتمع الإسرائيلي. هناك ثلاث أشياء تحكم هذا المجتمع الإسرائيلي: أولا الكنيست الإسرائيلي، وثانيا الحكومة، والشيء الأهم هو المحكمة العليا. لماذا يريد بن غفير ونتنياهو بشكل أساسي تقييد مسألة المحكمة العليا؟ لأن المحكمة العليا أي قرار يندرج في الكنيست يجب أن تحاسب عليه المحكمة العليا، وأي اختراق سواء من قبل نتنياهو أو غير نتنياهو تحكم في المحكمة العليا أساسا. لذلك أرادوا فعليا تقليص هذه الصلاحيات من قبل المحكمة العليا، وضمن هذا السياق تجري الأمور داخل هذا الكيان الصهيوني.
إذن كيف يتعاطى اليمين الإسرائيلي المتطرف مع تقليص الصلاحيات؟ وهل نحن أمام خلافات جذرية في حكومة اليمين الإسرائيلية؟
شوف، المجتمع الإسرائيلي بشكل أساسي هو متوحد نحو فكرة إبادة الشعب الفلسطيني أو تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أو الضفة الغربية، هذا جزء أساسي. لكن المشكلة الأساسية الآن في هذا المجتمع هي عملية فشل مثلا نتنياهو في عملية 7 أكتوبر بشكل أساسي، وأيضا فشلت في عدم تحقيق مثلا القضاء على حماس أو تحرير الأسرى بشكل أو آخر. هناك تحشير كبير يعني المعارضين السياسيين لنتنياهو من أجل تحصله لهذا الأسباب. اليمين يعني ممكن أن يتضايق فعليا من هذه الممارسات الذي يمارسها أو التقييد يمارسه نتنياهو، لكن هو يتفهم أيضا الوضع الداخلي لدى نتنياهو. هناك جبهتان أساسيات، هي جبهة اليمين وجبهة من يعارض سياسات نتنياهو أو من يعارض فشل نتنياهو بالأحرى في العملية العسكرية أو إدارته للحرب في قطاع غزة. الآن قطاع غزة يعد بشكل فعلي لعملية الاستيطان سواء في منطقة الشمال، وعادة 5 يعني مناطق معينة تسمى قديما كانت خطة السماء، هي خطة الأصابع 5، تم الإشراف عليها من قبل إسرائيل شارون في عام 1971، يطبقون أجزاءها الآن في قطاع غزة بشكل أو بآخر.
توصيات قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حذرت نتنياهو من تفجر الأوضاع في الضفة. إذن كيف يفكر رئيس الوزراء في هذا الأمر؟ ولماذا لا يحسب حساب انفجار الأوضاع في الضفة؟
لا، هو يحسب كل هذه الأفعال ويحسب فعليا ردة أفعال الفلسطينيين، لكن هو يدرك فعليا الأزمة الآن التي يوجد فيها. مهمة الأساسية الآن هي قطاع غزة، السيطرة على قطاع غزة، استعادة الرهائن، السيطرة مثلا على قيادة حماس، يعني الهروب إلى إطارة أمد الحرب بشكل أكبر لغاية أن فعليا أن يثبت وجوده وأن يذهب إلى المحكمة. أدانت المحكمة يعني قبل أيام في مسألة عام 2021 وقضية المستوطنين الذين قتلوا، أدانت الحكومة الإسرائيلية وأدانت نتنياهو بهذا الأمر. يعني هناك فعليا الآن ممارسات فعلية لإدانة نتنياهو بشكل أو بآخر، لكن الضفة الغربية تبقى الهاجز الأكبر الآن لأنها قريبة جدا من القدس، قريبة جدا من 48 فلسطين المحتلة، وأيضا وجود المستوطنات في داخل مناطق الضفة الغربية بشكل أساسي. إذا ما انفجرت الضفة الغربية بشكل فعلي سوف تشكل أزمة كبيرة لحكومة نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي داخل.
كيف يتعاطى المواطنون الفلسطينيون مع تشديد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية؟ وهل هناك احتمالات لاندلاع انتفاضة ثالثة، خاصة أن قادة حماس دعوا الفلسطينيين إلى انتفاضة في رمضان؟
يعني تاريخيا ما انتفض الشعب الفلسطيني في كل الأوقات من أجل الأقصى، وكانت آخر انتفاضة فعلية كانت في عام 2000 في دخول شارون إلى مسجد الأقصى المبارك، وأثارت هذه الأمور حفيظة الشعب الفلسطيني فانتفض في وجه الاحتلال، ورأينا ما رأينا وما حدث من اشتباكات والآخر في تلك العوام. الشعب الفلسطيني يرى أن الشيء الأساسي في هذه المنطقة هو المسجد الأقصى والقدس كجزء أساسي من عقيدته وتفكيره وإيديولوجيته. أيضا أمام هذا المشهد إذا ما تم مضايقات بشكل أكبر، وعمليا المضايقات هي أصلا موجودة من قبل الاحتلال في عدم صرف المقاصة كما تحدث سابقا، وعملية عدم إدخال الفلسطينيين للعمل، عملية الحواجز العسكرية الموجودة في الضفة الغربية. فعليا الاحتلال يسعى إلى يعني توتير الصراع في الضفة الغربية أكثر من خلال ممارساته. إذا لماذا يمنع مثلا تصدير الأموال المقاصة للسلطة الفلسطينية؟ لماذا يشدد على المناطق؟ لماذا يفعل كل هذه الأمور؟ إجراءات أمنية أوكي ممكن أن نتفق في هذه النظرية، ولكن هذا ما يدفع الفلسطينيين أكثر إلى عملية التشدد أكثر والانفجار في وجه هذا الاحتلال. كلما ضغطت أنت الشعب الفلسطيني وهي يعني عملية طبيعية بأن ينفجر في وجهك، الاحتلال لا يمكن له الصمود أمام إرادة الشعب الفلسطيني، وأعتقد أنه يعني يدرك هذا الأمر جيدا، والفلسطينيين فعليا يدركوا أنه كلما اشتد هذا الموضوع كلما اضطربت فعليا عملية المواجهة مع هذا الاحتلال بشكل أكبر، رغم المواجهة الحقيقية التي تمارس يوميا أصلا في الضفة الغربية من اجتياحات من اقتحامات، وما زالت قوات الاحتلال في مخيم جنين منذ الصباح، وبالأمس في نابلس في عسكر، وقبل أول أمس في بلاطة، في مناطق عديدة من الضفة الغربية هي أصلا يعني تجتاحها وتعتقل، يعني منذ 7 أكتوبر لغاية اليوم تقريبا 7000 أسير تم اعتقالهم، يعني هذا عدد كبير جدا. إذا يعني ما قلنا من 7 أكتوبر لغاية هذه اللحظة خلال 6 شهور فقط من الضفة الغربية ممارسات يعني التضييق على المواطنين من خروجهم لمدينة لمدينة، كل هذا تؤثر فعليا في الفلسطيني، واعتقادي ممكن أن تنفجر الأوضاع.
أخيرا سيد محمد، مع حلول شهر رمضان دون التوصل إلى اتفاق، برأيك هل انتهى أمر الهدنة وبقي الحسم العسكري هو الأقرب إلى إنهاء أزمة غزة؟
يعني باعتقادي أن الموضوع ليس متعلق في عملية هدنة بقدر ما هو متعلق في عملية إطلاق سراح الأسرى المتواجدين عند الفلسطينيين، هم يبحثون عن هذا الحل. لماذا؟ لأننا نرى الآن مثلا خطة رقم 749 أو شارع رقم 749 الذي يقسم قطاع شمال غزة عن جنوبه، هذه الخطة مورست في عام 1971، هي عمليا تقسم شمال وقطاع ولها أهداف، مثلا عدم عدوى عودة أهل الشمال إلى منازلهم، هذا جزء، إقامة قواعد عسكرية على جوانب الطريق، هذا جزء، استعادة المناطق الاستيطان في الخمس مناطق في الشمال وفي الجنوب والوسط، وأهم يعني منطقة هي منطقة محور فيلادلفيا. قبل عام 82 كان هناك يوجد 15 مستوطنة من قبل الاحتلال، بعد توقيع عملية كامب ديفيد تم إنهائها بشكل مصري، لذلك قالت مصر أن احتلال محور فيلادلفيا بشكل أساسي يهدد عملية السلام بيننا وبين الاحتلال، هذا مفهوم أكيد. إذا ما طبق هذا السيناريو بشكل واضح وصريح في قطاع غزة، باعتقادي أن هناك عملية احتلال قطاع غزة وعملية استمرار أصلا في المعركة العسكرية، لكن هم يريدون مثلا الوصول لفكرة التحرير الأسرى أو القضاء على حماس فقط لا غير، أما في من ناحية عملية إعادة السيطرة في هذا القطاع هم ذاهبون إلى هذا الاتجاه.
من نابلس كنت معنا الخبير في الشأن الإسرائيلي الأستاذ محمد سليم، شكرا جزيلا لك. وحول التأثيرات العسكرية لنشر كتائب إسرائيلية في الضفة، معنا من بيروت الخبير العسكري العميد الدكتور حسن جوني. مرحبا بك معنا دكتور حسن. وبداية، إسرائيل نشرت في الضفة 23 كتيبة، وهو أكبر من حجم الكتائب التي شاركت في حرب غزة، إلى ما يشير هذا؟ وهل إسرائيل بصدد إشعال الضفة أيضا؟
يعني طبعا هلا تتوجه الجهود إلى الضفة الغربية وخاصة إلى ما يمكن أن يحصل حول أو في محيط المسجد الأقصى وعلاقة يعني يعني الحركات الاحتجاجية في الضفة الغربية وأحيانا حركات احتجاجية عنفية بالمسجد الأقصى بشهر رمضان. يعني وهناك أكيد يعني توقع لدى الإسرائيليين أن الفلسطينيين قد يحولون هذه المعركة إلى معركة دينية في شهر رمضان، وبالتالي هذه المعركة الدينية تتمحور حول المسجد الأقصى. ولا ننسى أن الضفة الغربية يعني هي من الضفة الغربية طلقت الانتفاضة الأولى والثانية في فلسطين، مما أدى إلى إنجاز اتفاق أوسلو أو إلى توقيع اتفاق أوسلو. فإذا للضفة الغربية تاريخ في الانتفاضات والتحركات الشعبية، وأكثر من تحركات شعبية تحركات ربما تكون مسلحة، وهذا ما يحصل بين الحين والآخر. لذلك تشكل الضفة الغربية قلق للإسرائيلي، وخاصة بموقعها وعدد سكانها وكل هذه الاعتبارات والاعتبارات الدينية التي ذكرتها. لذلك كان من برأيهم من الضروري نشر كل هذه القوة للضغط وال يعني إظهار القوة وإبراز القوة منعا لهذا. ولكن هل هذا سيؤدي إلى نتيجة مفيدة للإسرائيليين أم لا؟ لا أعتقد ذلك.
ولكن على المستوى العسكري سيادة العميد، كيف تفكر إسرائيل في هذا الأمر عند فتح جبهة الضفة؟ كيف يؤثر هذا على تحقيق أهداف حرب غزة، خاصة مع تصاعد التوتر أيضا على الحدود اللبنانية؟
لا، هو بالمنطق العسكري إظهار القوة والإكثار من نشر العديد والقوة هو الغاية منه عدم فتح المعركة، لا بل تجنب فتح المعركة. يعني هذا بالمنطق العسكري، عندما نستعمل ونظهر قوة كبيرة يعني نسعى إلى ردع العدو دون أن هذا أقول بشكل عام يعني ردع الآخر ليقتنع أنه لن يكون جدوى، هناك جدوى من تحركه. فإذا آية من نشر القوة بهذا الحجم وهذا العدد، الغاية هو عدم فتح المعركة. طبعا ليس من صالح إسرائيل الآن أن تتورط في اتجاه معركة أخرى، لا في الضفة ولا حتى في جنوب لبنان، وهي منهكة أصلا في قطاع غزة وقد أنهكت بعد 5 أشهر من القتال. وهذا الأمر بدأ يبدو يعني بدأ يقوله المسؤولون الإسرائيليون بشكل صريح في الإعلام. بالأمس وزير الخارجية قال أن الجيش الإسرائيلي يعني بعد جولات طويلة في غزة أنهك، ورئيس المعارضة كمان ذكر أننا نحن بحاجة إلى جنود، لا يوجد عدد كافي من الجنود للاستمرار في العمليات وغيره. لذلك كان موضوع محاولة تجنيد يعني رجال الدين أو الحاردين. فإذا هم يسعون إلى عدم فتح معركة في الضفة الغربية من خلال الإكثار من هذا تكثيف عدد الكتائب، ولكن في المقابل هو فن أمر يعني سيف ذو حدين، لأن الإكثار من الانتشار العسكري يعني 730 حاجز يقال أنه الآن قائم في غزة في الضفة، هذا سيزيد يعني مساحة الاحتكاك بين الجندي الإسرائيلي والسائرين والغاضبين والمقاومين والمواطنين وغيره، وبالتالي زيادة فرصة الاحتكاك قد تؤدي إلى زيادة التصعيد.
برأيك دكتور حسن، هل هناك أي ارتباط بالميناء الذي تنشئه أمريكا في غزة وهذه الإجراءات الأمنية الجديدة في الضفة؟
يعني هو بطبيعة الحال جميع الإجراءات يعني التي تتخذ الآن لابد أنها بشكل أو بآخر تتصل في بعضها ببعضها. ولكن إذا يعني فككنا السؤال، هل هذا الجسر البحري أو الخط البحري هل يتعلق بمشهد اليوم التالي للحرب أكثر منه مسألة يعني تأمين المساعدات الطارئة للفلسطينيين؟ هل له علاقة بحضور أمريكي أو تكريس وجود عسكري في البحر، في بحر غزة المليء بالنفط والغاز؟ إذا كان ذلك يتصل بمشهد اليوم التالي، فحكما سيترافق مع إجراءات أخرى ضفة وغيرها. هنا يطول البحث في هذه النقطة، ولكن لابد من ربط جميع الأمور والإجراءات في بعضها، لأننا نتكلم عن مسرح واحد وعن أهداف واحدة يعني لإسرائيل، وطبعا من خلفها الولايات المتحدة.
من بيروت الخبير العسكري العميد الدكتور حسن جوني كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن ما هي خيارات السلطة الفلسطينية حيال نشر قوات إسرائيلية في الضفة؟ حول هذا الموضوع معنا من القاهرة خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ هاني. بعد نشر 23 كتيبة في الضفة، ماذا بيد السلطة الفلسطينية في مواجهة هذه الإجراءات؟ وهل وصف الخارجية الفلسطينية لهذا السلوك بأنه إعادة احتلال يرتب أثارا قانونية؟
تحيات لحضرتك فندم وتحيات للسادة المستمعين. للأسف الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل تؤكد هذا الأمر. هذه الإجراءات التي كان من شأنها عرقلة إقامة الدولة الفلسطينية، يمكن هذا التصرف هو بالفعل تصايد آخر من أجل هذا القضم الأراضي. ما شاهدناه خلال الأيام الماضية بمحاولة إسرائيل لبناء ما يقرب 3500 مستوطنة على أراضي الضفة يؤكد أن حلم الدولة الفلسطينية بات في حالة التبخر الكامل. هذه الأجراءات التي قامت بها إسرائيل مؤخرا، ويمكن هذا يحسب لبعض القادة الإسرائيليين بأنه يحاول أن يهدم حلم الدولة الإسرائيلية بهذه الإجراءات الفعلية على أرض الواقع. ومن ثم فإن نشر هذه الكتائب الجديدة يؤكد هذا المنح، بل إنه يدعم هذا الطرح بشكل قوي. كنا نطالب في بداية الأزمة منذ 7 أكتوبر الماضي بإقامة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، ونادينا أن تكون هذه الدولة على حدود قرار 81 لسنة 47، وهي تقريبا حوالي 48% من الأراضي الفلسطينية التاريخية، طبعا بعد أن استولت على إسرائيل. ومن ثم لم يحقق هذا، عدنا بعد ذلك إلى حدود 67 ربع من يونيو، ولكن هذا لم يتحقق. وصلنا إلى اتفاقية أوسلو في التسعينات، وهذا أيضا لم يتحقق. ما تقوم به إسرائيل في الوقت الراهن هو التمدد الثالث التاريخي للدولة اليهودية. منذ نشأة الدولة اليهودية في سنة 48، وهي تتمدد كل 25 عام، وبالتالي في عام 2023 هو التمدد الثالث لهذه الدولة. التمدد الثاني كان في أثناء اتفاقيات أوسلو، وقلنا ساعتها أن أكبر تمدد للمستوطنات الإسرائيلية كان في هذا التوقيت. إسرائيل تستغل هذا الظرف الدقيق الذي تمر بها القضية الفلسطينية وعدم وجود حل قوي سواء كان من الدول الكبرى أو الدول الإقليمية أو حتى المنظمات الدولية لهذا الأمر، وتنفذ المخطط الثالث لتوسع الدولة الإسرائيلية. ما شاهدناه من بناء ما يقرب 3500 مستوطنة إسرائيلية على الحدود داخل الضفة الغربية يؤكد أن الأراضي الفلسطينية قد قدمت، وأن وجود غلاف ومنطقة عازلة كبيرة تفرضها إسرائيل بالقوة على هذا، ورفضها رفض تام وبات على عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة يؤكد هذا الطرح. النهاردة بوجود هذه القوات وهذه الكتائب في هذه الأراضي هو تنفيذ لهذا المخطط على أرض الواقع. حتى لو أن استطعنا أن تكون هناك هدنة إنسانية وأن يكون هناك وقف تام لإطلاق النار، للأسف إسرائيل لم تتراجع قيد أمولة عن هذه الأماكن الجديدة التي استضافتها. ومن ثم فإن التفاوض سوف يكون على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية الراهنة. ما تقوم بإسرائيل بشق طريق طويل إلى مستمد سنترين هي تأكيد على أنها سيطرتها على هذا القطاع، وأنها تشق قطاع غزة إلى شقين تستطيع أن تضبط بها قبضتها الأمنية عن هذا الأمر. موافقة أمريكا وموافقة إسرائيل أن يكون هناك ميناء مؤقت على حدود غزة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، هذا الأمر إذا كان في ظاهره المساعدات الإنسانية، إلا أن باطنه يحمل العديد من الشكوك الأمنية والاستراتيجية في هذا الأمر. أولها أن يكون بسط النفوذ الإسرائيلي العسكري الكبير في هذه المنطقة، ومن ثم تشتيت الفلسطينيين. اثنين، أن تكون هذه الخطوة هي خطوة بالتهجير الطوعي ضد الفلسطينيين، وليس فقط القصف كما يتم حدوثه منذ فترة طويلة. ثلاثة، وهو الأهم من دوت، أن إسرائيل تستطيع بهذا الميناء أن تنفذ خطة التجويع الممنهجة ضد الفلسطينيين، لأن المساعدات الإنسانية التي سوف تؤول من هذه المنطقة لن تكون إلا تحت إشراف كامل لإسرائيل عليها وتوزيعها. إذن ليس هناك تحرك للأنروا، ليس هناك تحرك للصليب الأحمر الدولي، ليس هناك تحرك للهلال الأحمر الفلسطيني، وليس هناك أي تحرك لأي دولة أخرى في توزيع هذه المساعدات، وهو ما يضغط قرارات مجلس الأمن بإدخال المساعدات الإنسانية لدى الفلسطينيين عبر معبر رفح وزيادتها، وهو ما كان أيضا نقطة خلاف في مفاوضات باريس 2 عندما تم التوافق ما بين الوفد الفلسطيني والوفد الإسرائيلي بالوساطة المصرية القطرية بإدخال 500 شاحنة مساعدات يومية للقطاع، ولكن للأسف بعد العودة وجه نتنياهو اللوم الشديد لرئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية بالموافقة على هذا الشرط. معنى ذلك نحن أمام رجل سوف لو نتنياهو كما هو أقصده هو رجل يغامر ومقامر، وضع كل حجراته على رقم واحد، هذا الرقم هو إنهاء الدولة الفلسطينية وإقامة الدولة اليهودية وهي حلم اليهود، وبالتالي هو لا يرى في أي حديث سواء كان أمريكي أو أوروبي أو غيره إلا أن يكون معه في هذا الخندق، وإلا إنه للأسف يضرب عض الحائط كل الرغبات الدولية في إيجاد هدنة إنسانية أو حتى التفكير لمجرد التفكير في إقامة دولة فلسطينية على حدود 67. تحرك السلطة الفلسطينية أعتقد أن السلطة الفلسطينية مقيدة من خلف يديها بهذا الأمر. السلطة الفلسطينية التقطت الحديث من بلينكين أثناء زيارته بأن أمريكا تحاول التعامل فيما بعد اليوم التالي من وقف إطلاق النار في غزة، وأن يكون هناك حكومة جديدة تكنوقراط تعمل على إعادة الإعمار، وأن يكون لها قبول دولي. وبالفعل ما قام به الرئيس أبو مازن عندما قبل استقالة محمد إشتية، وتقريبا يعني هناك اجتماعات تم استضافتها في روسيا بين الفصائل الفلسطينية بالتوافق على الخطوط العريضة للحكومة الفلسطينية الجديدة المزمع أن تولي مقاليد الحكم في منقول بقى قطاع غزة والضفة أو ما تبقى من الأراضي التي سوف تتركها إسرائيل بعد هذا هذه العمليات العسكرية. هذه الحكومة منوط بها إعادة إعمار غزة، أن يكون لها توافق دولي وقبول دولي من أجل إدخال المساعدات وإيصالها إلى مستحقها، أن يكون هناك بناء بنية تحتية جديدة، ومن ثم أن يكون هناك تجهيز لانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة تقود فلسطين في المرحلة المقبلة. أعتقد ما تقوم به إسرائيل في الوقت الراهن هو يوئد كل هذه التحركات الدولية والإقليمية في إقامة حلم دولة فلسطينية. هو يتبخر هذا الحلم أمام أعيننا بما أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا في أمام التوغلات الإسرائيلية الرهينة.
أخيرا أستاذ هاني، هذه الأزمات وإشعال المزيد من الجبهات ألا يشكل أيضا خطرا على أمن إسرائيل؟ وهناك تحذيرات من مسؤولين إسرائيليين سابقين ومسؤولين أمنيين في هذا الخصوص.
أكيد طبعا هذه التحركات العشوائية التي يقوم بها نتنياهو في الوقت الراهن هي تسبب أزمة الداخل الإسرائيلي، وما قام به جانس في زيارته لأمريكا هو نوع أنواع غسل يده من دماء الفلسطينيين، حتى إذا استصعب الأمر وإزاحة نتنياهو من مصدر حق يكون هو الأكثر قبولا لدى الدول العربية والإسلامية في وجوده باعتبار أنه هو وسط الفكر كما كان يدعي، وبالتالي هو يحاول أن يكون له إرث سلبي من نتنياهو. وطبعا أزمة المعتقلين أو الرهائن في الوقت الراهن فضلا عن إقامة الدولة اليهودية، هذا المضبوط بالفعل بشكل سلبي على أمن إسرائيل هو واضح أنه مجرم حرب ويجب أن يتبع ويجب أن يحاكم أمام محكمة العدل الدولية.
بحديثي إلى خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.